لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجد فيه.
تطبيق نبي الإسلام. استمتع بموسوعة متكاملة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتجول في رحاب سيرته العطرة. استمع وشاهد وتعلم واختبر وانشر وانصر هذا الحبيب. رسائل: اختبر معلوماتك. البطاقات الدعوية: الأرجوزة المائية، صوتيات منوعة، مرئيات متعددة. انصر نبيك مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج. تطبيق نبي الإسلام. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر.
لو قد ذقت من حلواه طعما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ومرحبا بكم في هذا المجلس. نسأل الله تعالى أن يجعله من مجالس العلم النافعة، وأن يتغشانا برحمته وينزل علينا سكينته ويؤتينا من فضله. في شرح كتاب منهج السالكين لمن أراد التفقه في هذا الدين، تكلمنا في الحلقات الماضية عن شروط صحة الصلاة، وذكرنا منها الطهارة من الحدث والنجس، ثانيا دخول الوقت، ثالثا ستر العورة. ذكرنا أن ستر العورة واجب في الصلاة، وهو شرط من شروط صحتها، فمن صلى كاشفا عورته من غير عذر فهو آثم عاص وصلاته باطلة. وذكرنا من شروط الثوب الساتر العورة أن يكون مباحا لا يصف البشرة، طاهرا، وإذا لم يجد ما يستر به عورته فلا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها، بل يصلي على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. وذكرنا أنه يعفى عن يسير العورة قدرا أو زمانا في حال الانكشافات الطارئة المفاجئة السريعة ويرده. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشرط الرابع من شروط الصلاة، فقال رحمه الله تعالى:
قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
وتحدثنا عن أخذ الزينة، تحدثنا عن اللباس وأحكامه، وننتقل الآن إلى الشرط الذي يليه، وهو استقبال القبلة. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: استقبال القبلة، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا هو الشرط الرابع من شروط الصلاة، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك، ويدل على اشتراطه قوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والمراد بالمسجد الحرام هنا الكعبة نفسها. وقد جاء في حديث المسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، رواه البخاري ومسلم. وأصل استقبال القبلة استقبال الكعبة ما رواه الإمام البخاري في صحيح عن براء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي فتوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واليهود أكثر أهلها يستقبلون بيت المقدس، أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يستقبل قبلة إبراهيم، فكان يدعو وينظر إلى السماء، فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. كان تحويل القبلة أيها الإخوة والأخوات في منتصف شهر رجب من السنة الثانية للهجرة. وأما بالنسبة لاستقبال القبلة، فاستقبال القبلة على قسمين، سنعرف هذين القسمين بعد قليل إن شاء الله، فاصل ثم نعود إليكم.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
للسفر فوائد عديدة وآثار حميدة. وقديما قال الشافعي رحمه الله: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. وينبغي للمسافر أن يحرص قبل سفره على أمور منها: صلاح النية بالسفر بأن يكون لطاعة أو أمر مباح، أن يستخير ويستشير، التوبة وقضاء الدين، والتحلل ممن أساء إليهم، ألا ينسى نفقة أهله، أن يختار الرفقة الصالحة في السفر، أن يودع أهله وجيرانه وأصدقاءه، ويستحب السفر يوم الخميس إن تيسر له، وأن يبكر في الخروج، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخرج يوم الخميس، وقد دعا لأمته بالبركة في بكورها، ويبتدئ بدعاء السفر عند ركوبه وسيلة سفره من سيارة وطائرة وغيرها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثة، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا، واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب في المال والأهل. كما يستحب له السرى، وهو سير المسافر آخر الليل، لقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالدلجة، فإن الأرض تطوى بالليل. وينبغي أن يكون الذكر صاحبا له وأنيسا، والدعاء قرينا له وسميرا، فهو مظنة الإجابة. وإذا أشرف على قرية أو بلدة دعا قائلا: اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. وإن نزل منزلا دعا وقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وينبغي للمسافر أن يحرص على الأذان والإقامة والإتيان برخص السفر كقصر الصلاة الرباعية ركعتين، وكذا الجمع إذا كان سائرا. فإن كان نازلا في مكان فالأفضل الصلاة على وقتها قصرا، ويجوز له الجمع، ويستحب له ألا يطيل في السفر، وأن يعجل إلى أهله إذا قضى حاجته. فإن عاد من سفره ودانا من بلدته قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت.
ومنها استقبال القبلة، قال تعالى: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام.
فاستقبال القبلة الناس فيه على قسمين: الأول من يلزمه إصابة عين الكعبة يقينا، والمقصود بالتوجه إلى عين الكعبة أن تكون الكعبة في مواجهته تماما، بحيث لا ينحرف عنها لا يمينا ولا يسارا، ولو انحرف عنها أدنى انحراف فلا يكون مستقبلا لعينها. من الذين يلزمهم استقبال عين الكعبة من المصلين؟ أولا كل من يرى الكعبة حتى ولو كان خارج المسجد، كمن يصلي على مكان عال قرب الكعبة وهو يراها، فيلزم أن يتوجه إلى عين الكعبة تماما. ثانيا كل من كان داخل المسجد الحرام ففرضه استقبال عين الكعبة حتى ولو كان لا يراها، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. وبناء على ذلك، فمن كان يصلي في أروقة المسجد الحرام أو الأدوار العلوية السطح أو في قبو المسجد، فينبغي عليه أن يتأكد من كونه أنه مصيب لعين الكعبة. وإذا تبين له أنه ما استقبل عين الكعبة فعليه إعادة الصلاة. هؤلاء القريبون من الكعبة يجب أن يصيبوا عين الكعبة. كذلك الذين يصلون مثلا من النساء أو غير النساء في أدوار الفنادق المطلة على الحرم، أدوار الفنادق المطلة على الحرم، هؤلاء قريبون من الكعبة نسبيا، ولذلك عليهم أن يصيبوا عين الكعبة. فلا يكفي مثلا أن تستقبل المنارة ولا تستقبل باب من أبواب الحرم، لا، تستقبل عين الكعبة. لماذا؟ لأنه يمكن أن يستقبل عين الكعبة في السطح، في الفنادق المجاورة للحرم يمكن أن يتوجه إلى عين الكعبة، فلذلك ما يستقبل منارة ولا يستقبل باب، أي باب، لا. طيب، إذن الناس المصلون القريبون من الكعبة يجب عليهم أن يستقبلوا عين الكعبة. سئل بعض العلماء عمن يصلي في الحرم ولا يتجه إلى عين الكعبة مع قدرته، قال صلاته باطلة، لأنه إذا أمكن مشاهدة الكعبة وجب عليه استقبال عينها. وطبعا الآن الخطوط هذه، الحجارة، الرخام، البلاط كله موضوع بطريقة دائرية، يمكن أن يتوجه السجاجيد، الآن السجاجيد البلاط كله موجه إلى عين الكعبة، فعلى من يصلي في الحرم وهو يتوجه ويقف أن يتأكد أنه على الخطوط المؤدية إلى عين الكعبة. كذلك من كان عندها في الصحن هذا أوجب وأوجب. طيب، السؤال: الذين يصلون في الصحن مثلا، ماذا لو استقبلوا الحجر الذي يسميه العامة حجر إسماعيل، لكن ما ثبت تسميته بحجر إسماعيل، ثبت الحجر فقط. الحجر هذا القوس، الحجر، هل يجوز أن يستقبل الحجر كما في هذه الصورة؟ هذه الصورة رسمة فيها شخص يستقبل الحجرة ولا يستقبل البناية المبنية. فالسؤال جوابه ينبني على سؤال آخر، هل الحجر هذا من الكعبة أم لا؟ هل الحجر هذا من الكعبة أم لا؟ الجواب معظمه من الكعبة، مقدار 6.5 أذرع. هذا كل من الكعبة ولم يبنى معها لأسباب تاريخية يطول شرحها الآن، لكن هذا الجزء من الحجر 6.5 أذرع داخل في الكعبة، داخل في حدود الكعبة الشرعية التي بناها إبراهيم عليه السلام والتي بينها الله له. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، ف6.5 أذرع من الحجر داخل في مكان البيت، لكن نهاية القوس ليست داخلة، نهاية المنحنى، رأس المنحنى القوس غير داخل في الكعبة، لكن بداياته من جهة الكعبة داخل الكعبة. وبناء على ذلك من صلى داخل الحجر فهو مصل داخل الكعبة. لو واحد قال أنا دخلت الحجر وصليت، نقول تعتبر أنت مصل داخل الكعبة. ليه؟ لأن هذه المسافة، المساحة هذه من الكعبة. لكن قريش قصرت النفقة لما جاء السيل وهدم الكعبة وما وجدوا مالا حلالا يبنون به إلا هذا الجزء، فوضعوا على الجزء الآخر حدودا وهو هذا الحجر، ولكن رأس القوس ليس من الكعبة وداخله من الكعبة 6.5 أذرع. بناء على ذلك مرة أخرى نعود للصورة. بما أن أول الحجر هذا من الكعبة، فإذا استقبل الإنسان الحجر فقد استقبل الكعبة وصلاته صحيحة. الحجر المساحة منه التي من الكعبة استقبالها استقبال للكعبة صحيح والوضع سليم. وإذا دخل البيت وصلى فيه إلى أي جهة فهو مستقبل للكعبة بطبيعة الحال. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيها نافلة عام الفتح. هل يجوز أن تصلى الفريضة في داخل الكعبة؟ للعلماء بحث في ذلك، قال بعضهم ما ثبت في النفل يثبت في الفرض ولا يستثنى شيء إلا بدليل. طيب إذا واحد صلى داخل الكعبة أي جدار يستقبل؟ نقول أي جدار شاء. طيب لو صلى على جبل عال بين قوسين، الآن برج من الأبراج العالية بحيث أن مستواه فوق مستوى الكعبة، فوق الكعبة تحته، هل يضر ذلك صحة الصلاة؟ الجواب لا، هذا وإن كان مستواه أعلى من مستوى الكعبة من جهة المكان، يعني من جهة مكانيا ما دام على اتجاه الكعبة فلا يضر. ولذلك من صلى في الدور الثاني في السطح في أعلى البرج إلى جهة الكعبة فصلاته صحيحة. وقد أجمع العلماء على صحة الصلاة فوق جبل أبي قبيس كما يقول الكاساني في بدائع الصنائع، مع أنه لا يصلي إلى البناء وإنما إلى الهواء، لكن لأنه إلى الجهة صح ذلك. طيب، الثاني، النوع الثاني، من فرضه استقبال جهة الكعبة. إذن الأول عين الكعبة، لازم يصيب عين الكعبة، وعرفنا من هم. طيب النوع الثاني، من فرضه والواجب عليه والمطالب به استقبال الجهة، الجهة فقط، جهة الكعبة، ولا يشترط أن يصيب عين الكعبة، ولذلك لو صار هناك انحراف يسير عن عينها لا يضر ما دام مستقبلا الجهة التي فيها الكعبة. أما إذا كانت الكعبة خلفه أو عن يمينه أو عن شماله وهو يعلم، ما صحت صلاته. طيب، من هم الذين يستقبلون جهة الكعبة؟ يعني هذا الحكم لمن؟ من كان بعيدا، فإذا ليس قريبا من الحرم، ليس قريبا من الكعبة. هذا واحد مثلا في أحياء مكة الأخرى، خارج مكة، بحرة، جدة، أبعد في أقطار الأرض. من كان في مكة لا يرى الكعبة يستقبل الجهة، ومن كان بعيدا يستقبل الجهة. فولي وجهك شطرة، شطر المسجد الحرام، يعني جهة المسجد الحرام. وقال عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة: ما بين المشرق والمغرب قبلة. فلو صار انحراف يسير لا يضر، لكن لو كان انحراف كبيرا، مثلا الكعبة شمال صلى غرب، الكعبة شمال صلى جنوب، هذا تغيير كامل في الجهة، لا يصح. لكن واحد صلى واكتشفنا أنه في 5 درجات 7 درجات، نقول أن انحراف اليسير لا يضر للبعيد، لأن عليه استقبال الجهة، ولا يتأتى لكل واحد يعني يعمل إشعاع ليزر حتى يصيب عين الكعبة من آخر الدنيا. من يتهيأ له ذلك؟ فما هو الانحراف المبطل للصلاة الذي يخرج الإنسان عن الجهة؟ فما كانت الكعبة جنوب صلى غرب، كانت الكعبة شرق صلى شمال مثلا، أو عكس. فإذا كان الانحراف ضمن نفس الجهة، بحيث الكعبة عموما أمامه، فلا يضر الانحراف اليسير. 10 درجات 15 درجة، لكن لما يصير تحول كامل 45 درجة 90 درجة وهكذا، هذا تغيير كامل. طيب، إذا نخلص أن من كان في الحرم أو قرب الحرم عين الكعبة، أحياء مكة يستقبلون المسجد الحرام، المسجد، خارج مكة يستقبلون مكة، داخل الحرم عند الحرم عين الكعبة، أحياء مكة المسجد الحرام، خارج مكة يستقبلون مكة. كيف يستدل الإنسان على القبلة؟ عدة طرق: المعاينة بالمشاهدة كما لو كان قريبا، الخبر يخبره الثقة أن هذه جهة القبلة، ولا بد يكون مسلم بالغ عاقل، رجل أو امرأة، محاريب المساجد التي نصبها أهل الخبرة، الاجتهاد واستعمال النجوم واستعمال البوصلة واستعمال الأجهزة، نجم القطب الشمالي يدل أحيانا، بعض الخبراء يعرفوها بمصاب الأنهار الكبار، مهاب الرياح، الآن بالبوصلة، بالجوال، هناك ساعات تحدد. وكذلك التقليد في حق العاجز عن الاجتهاد، يقلد غيره، واحد ما عنده خبرة يقلد من عنده خبرة، البوصلة المغناطيسية، البوصلة الإلكترونية، يعرف أهل آلات تضبط القبلة، يعرفها أهل الخبرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والأخ أو الأخت أم سارة من الجزائر، تفضلي أم سارة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا نسأل على عمل زوجي. زوجي عنده محل الحلاقة. حكم الشرع في المدخول اللي دخلنا من هذه المهنة، علما أن في قصات يقال أنها حرام.
طيب عبد الله من الجزائر تفضل.
ما حكم قراءة سورة الفاتحة أكثر من مرة في الركعة الواحدة؟
تسمع الجواب إن شاء الله. أبو عبد الملك تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، هل التشهد في صلاة الفجر والسنة أجيبك كامل أو أكتفي إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟
لا، أجيبه كامل، لأنه هذا تشهد في الركعتين، هي الصلاة كلها ركعتان، وهذا التشهد هو الأول وهو الأخير، ولذلك هاته كاملا.
كاملا يعني ركن ولا واجب ولا؟
أيوة، شاملا الصلاة الإبراهيمية. يجب، نعم يجب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الإبراهيمية في هذا التشهد.
طيب شيخ، سؤال ثاني، شو اسمه، صلاة الضحى في يوم الجمعة متى تنتهي؟ وكم عدد السنة القبلية للجمعة؟ ومتى أبدأ أصليها؟
في صلاة الجمعة استثناء في قضية وقت النهي الذي يكون في بقية الأيام قبيل الزوال، هذا وقت نهي. يوم الجمعة الوقت مفتوح للنوافل إلى أن يصعد الإمام المنبر.
طيب السنة اللي قبل الجمعة كم؟
ما في سنة قبل الجمعة، العدد مفتوح، يصلي ما شاء الله، ما كتب كما جاء في الحديث، ما كتب له أن يصلي. الأخ محمد تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال، بارك الله فيك.
تفضل.
عندي سؤالين. سؤال، عندي وقف زي بزرع عندي، ووالدي ما لي حقده، مات وني صغير، وما أدري هذا الوقف من اللي وقفه، وكم وقف من المزرعة، قليل ولا كثير؟
يعني الوقف هو مزرعة.
أي وقف مزرعة، مزرعة صغيرة، والمزرعة هذا ما أدري كم وقف منها، قليل ولا كثير، وبعدين ما أدري من هو اللي وقفها.
خلاص، إذن عليك باللجوء إلى المحكمة الشرعية.
بارك الله فيك. طيب سؤال ثاني.
أيوة تفضل.
علي دين، ولي دين، وكنت أخرج زكاته سنويا، وذا الحين الدين هذا أخذ دين أكثر منه وحولت يسدد راعي الدين اللي علي، هل باقي الزكاة أدفعها سنويا ولا الدين مقابل الدين ولا تخرج عني الزكاة؟
يعني سؤالك، واحد عليه دين وله دين عند الناس، عليه دين وله دين، ماذا يفعل بالنسبة للزكاة؟
أيوة أنا.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله. تسمع الجواب. سامية من الجزائر.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا طبيبة.
نعم.
وأعمل لدى في القطاع الصحي الحكومي.
نعم.
وفي الفترة الصباحية كل الأطباء يعملون، وفي المساء نعمل بالتناوب، وهذا المدير لقد سمح لنا بالعمل في المساء بالتناوب، يعني كل طبيب واحد في المساء، ونحن نأخذ أجرة يوم كامل، هل هذا حلال أم لا؟
طيب، محمد من الجزائر تفضل. يا محمد، يا محمد. طيب يا أبا أحمد،
إن أن أتحصل عليه، هل يجوز أن
عيد يا أخي، عيد السؤال.
لي زميل،
أيوة،
يستورد أبقار من الخارج،
أبقارا أو أبقارا،
أبقار
تمام.
أبقار، نعم. وهو يتعامل مع البنوك الربوية.
أيوة،
هو يتعامل مع البنوك الربوية، وأنا أتأنى، وأنا أقوم ب يعني ندبر المربين وأشتري لهم من عند هذا السيد، ويقول هذا السيد أني لدي نصيب من الدراهم، ما حكم هذا الدراهم الذي أتحصل عليه؟ هل يجوز لي أن أخذها منه أم لا، مع العلم أنه هذا السيد الذي يستورد هذه الأبقار يتعامل بالبنوك الربوية؟ وشكرا.
لحظة أبو أحمد، أبا أحمد.
نعم.
هذا رجل. نعم. هذا رجل يقترض من البنوك ويستورد أبقارا.
نعم.
أنت إيش دورك؟
أنا وسيط بينه وبين المشتري.
يعني بينه وبين الجهات الخارجية التي يستورد منها الأبقار؟
لا لا، بينه وبين المربين الذين يريدون أن يشتروا أبقار يتحصلون على أبقار.
ها، أنت دورك وسيط بينه وبين المواطنين الذين يريدون، أو المزارعين الذين يريدون أن يشتروا. نعم. منه أبقارا.
صحيح صحيح.
لا حرج عليك في العمل، لأن المعاملة مباحة، وهي بيع وشراء أبقار بينه وبين المزارعين. لكن وأنت مالك دخل، مالك دخل فيما يتم بينه ومع البنوك ومع الجهات الخارجية. أنت علاقتك فقط من الأبقار لما تصبح عنده إلى المزارعين الذين يشترونها، وبالتالي لا حرج عليك، ولكن تقوم بنصحه. عبده من المغرب، تفضل يا عبده.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي يا شيخ عن زراعة القنب.
سؤالك
سمعتني يا شيخ؟
ما هو السؤال يا عبده؟
عن حكم زراعة القنب الحشيش.
حكم زراعة الحشيش؟
نعم.
نسأل الله السلام والعافية. عدنان، تفضل يا عدنان.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا حطيت المسجل على القرآن وخرجت من البيت يجوز؟
إذا إيش؟
إذا شغلت المسجل على القرآن وخرجت من البيت يجوز، يعني واحد يترك المسجل كذا شغالين حاله بدون ما يكون في حد يسمع لها القرآن؟
يعني قصدك هذا الشيء حصل نسيانا، يعني كذا حصل؟
لا مو نسيان، لا خليت زي الرقية، يعني حطيت سورة البقرة وخرجت من البيت خليتها شغالة.
طيب الرقية الرقية يا عدنان، لما الواحد يقرأ هو على نفسه أو على شخص وينفث، يقرأ وينفث، يعني هذا شخص حي موجود.
حلو.
يقرأ وينفث، هذه الرقية. أما شغل مسجل، المسجل لا يرقي.
طيب مو رقية، تبرأ سجلت حطيت المسجل على القرآن وطلعت من البيت.
طيب ليش؟ يعني. طيب لماذا؟
بولس يعني لغيت شغلة وطلعت.
طيب ليش؟
بدون ما تكون عبد السحدة يسمع عليها.
أيوة، بس أنت ليش يعني ليش تفعل هذا؟ إيش الفائدة؟
والله كذا إنه بيجي ملاك يسمعوا وكذا هيك يعني. بس
إذا الأهل يسمعوا، إذا الجيران يسمعوا، لا مانع.
لا ما حد يسمع، بس الغرفة عندي جوا.
ها طيب، تسمع الجواب إن شاء الله. حياك الله أبو خالد، تفضل أبو خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخنا.
الله حيك يا أخي.
أنا موظف حكومي وبينزل راتبي على بنك الأهلي، وبنك الأهلي أعطاني بطاقة صراف وسمى عميل وسام عنده، فعرضوا علي من ضمن الخدمات اللي بيعطوني إياها أن يعطوني بطاقة فيزا مجانية مدى الحياة، على أن لو سحبت منها شيء بيقطعوا البنك مباشرة من حسابي الجاري عندهم أنا، يعني ما بترتب علي أي فوائد. هل هذه البطاقة جائزة ولا غير جائزة؟
شوف يا أبا خالد.
نعم.
في عندنا رسوم إصدار.
نعم.
وفي عندنا رسوم الخدمة، مثلا شهرية سنوية، رسوم.
نعم.
للاستخدام.
هذه كلها مجانية،
يعني لا رسوم إصدار ولا رسوم استخدام؟
ولا رسوم استخدام، كوني أنا مسمى عندهم عميل وسام.
طيب لو سحبت كاش، سحبت نقدا. نعم. سحبت. نعم. نقدا بالبطاقة الفيزا.
نعم.
أيضا ما في رسوم؟
ما في رسوم، لأني أنا بسحبها من بطاقة الفيزا، يعني فرضا بحجز عليها فندق بشتري بها أشياء، وهن البنك مباشرة يعني بيقتطع من حسابي الجاري عنده ببطاقة الصراف اللي عنده، يعني أنا عندي حسابي بينزل عنده بس. طيب. الفيزا هاي معطيني إياها بشان أستفيد منها بالحجز للطيران، الحجز الفندقي.
طيب.
شراء.
طيب.
من بعض. طيب. عبر النت.
واضح واضح، يعني تسديد الأثمان والقيم والأسعار. على أي حال، ما دام لا رسوم إصدار ولا رسوم استخدام، لا يأخذون منك أبدا زيادة على المبلغ إطلاقا، فلا بأس بذلك، الحمد لله. نايف من الأردن، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدنا الشيخ، بس في عندي سؤالين صغار هيك.
حياك الله.
الشخص يقدر يكفر على زوجته وينزل الذات الإلهية، والسؤال الثاني تأخير على السيارة أو على الدابة.
نايف إيش السؤال؟ نعم. إيش السؤال الأول؟
واحد يظل يكفر على زوجته.
يظل إيش؟
يكفر على زوجته، ينزل الذات الإلهية، يكفر الدين وسب الدين والإله والشغلات هاي.
يعني هو الزوج يسب
الذات الإلهية،
يسب رب زوجته ودينها.
نعم
والعياذ بالله. طيب وش السؤال؟
هو نفس السؤال، يعني هو نفس الشخص يسد على السيارة أو على الدابة اللي يركبها، يضرب ويعمل يكسر الدين ويسد الدين على السيارة.
طيب إيش السؤال؟
بس بدي أعرف أنا وضع الزوجة في السؤال الأول يعني.
وضع الزوجة. إيه. طيب.
جزاك الله خير يا شيخ.
حياك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته. محمد بالج أخ. طيب خالد من كردستان. خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال أول. ذهبنا إلى العمرة وكملنا عمرة وبقينا 7 أيام أو 8 أيام بالمكة. قالوا ترجع تروح عائشة تسبح، ترجع مرة ثانية تعمر، هذا يجوز أم لا يا شيخ؟
إذا أردت أن تعمل عمرة ثانية في مكة ورحت إلى مسجد عائشة وسويت ونويت وأحرمت مرة أخرى وسويت عمرة ثانية فعمرتك صحيحة جائزة.
سؤال ثاني. أكو حبايات يطلع بالوجه يا شيخ، أكو حبايات يطلع بالوجه يسمونها إحنا هنا البالون، فنروح عند الملا يقرأ عليه يحط ملح وشعير ويقرأ عليه، هذا جائز أم لا؟
يعني يخرج ثالول في الوجه، حبة يعني حبة في الوجه. أيوة. ثالول. الراقي يضع عليها ملح ويقرأ عليها قرآن.
أيوة.
لا مانع. أيوة. الملح مباح وقد يكون علاجا جسديا، والقرآن علاج رباني شفاء بالرقية، فلا مانع من ذلك.
شكرا.
حياك الله محمد من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ توفي رجل يا شيخ غير متزوج.
نعم.
وترك مبلغا من الأب.
نعم.
ومع العلم عنده إخوة من الأب وإخوة من الأم.
نعم.
البعض هم متوفي والبعض غير متوفي ويملكون أبناء يا شيخ، والإشكال أن البعض منهم غير معروف يا شيخ، غير معروف مكان تواجد داعه. نريد كيف الطريقة اللي قسموا بها المبلغ اللي تركه يا شيخ.
طب هذا ترك أبوين، أب أم في شيء؟ أب أم
الأب مع العلم أن الأب والأم متوفيين يا شيخ.
متوفيين. إذن هذا الرجل كلالة كما ذكر الله. الكلالة ليس له أصول أحياء، ما في أب ولا أم ولا جد ولا جدة، وليس له فروع، ما له أولاد ولا أحفاد، هذا اسمه كلالة. هذا ذكر الله كيف تقسم تركته، وسوف نذكر الآية إن شاء الله تسمع الجواب. فاطمة من الجزائر تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال فيما يخص الزكاة.
نعم.
كان عندي ذهب وكنت أزكي عليه كل سنة لما يحول عليه الحول، وهذا السنة بعته بحوالي شهرين أو 3 شهور قبل أن يحول الحول، هل تجوز فيه الزكاة؟
أيوة أخرجي على المال
بحكم
أخرجي على المال، مو الآن تحول الذهب إلى نقد، حولت الذهب إلى نقد.
لا المشكلة في هذا الذهب يا شيخ، أرجوك اسمعني جيدا، هذا الذهب يعني زوجي أراد أن يشتريه مني، اشتراه مني، قال إليه سأشتريه منك وأبيعه يعني باش يربح فيه شوية، وزوجي قد سرق منه لأنه عمله في السيارة وسرق منه، فما الحكم في هذا الشيء؟
أنت لما بعت الذهب ما تحول الذهب إلى نقد؟
لا لم يعطني النقد، قال إلي سأبيعه يعني كي يربح، يبيعه يعني أنا بعت له بثمن يعني يعطيني 100 مليون وهو يبيعه كي يبغى يربح فيه شوية، لم يعطني النقد، سرق منه.
لحظة شوي،
قال إلي قد سرقوه مني.
الآن أنت وكلتيه بالبيع ولا عطيتيه هبة ولا ماذا؟ أعطيتيه لزوجك بأي صفة؟
لا وكلته بالبيع، أعطيته الذهب، أعطيته الذهب.
أيوة أعطيتيه لزوجك بأي صفة؟ هبة، قرض، إيش أعطيتيه إيش؟
لا لا أعطيته، أعطيته إليه، قال إلي سأبيعه وأعطيك النقود وهو قد سرق منه.
إذا وكلتيه بالبيع، أعطيتيه الذهب لكي يبيعه ويعطيك النقد.
ويعطيني النقد وهو يأخذ زيادة، يأخذ زيادة إذا يعني باعه بأكثر من ذلك سيأخذ زيادة، لكن حسب ما قال إلي أنه سرق منه في السيارة.
طيب
قد سرقوه منه.
طيب متى سرق؟ قبل مرور الحول ولا بعد مرور الحول؟
أظن بعد مرور الحول. بعد مرور الحول.
فكري مرة أخرى، فكري. أنت قلتي في السؤال، اسمعي، أنت قلتي قبل قليل، قبل ما يحول الحول بشهرين راح يبيعه، معناها أنه هذا سرق قبل مرور الحول ولا بعد؟
سرق بعد مرور الحول. بعد مرور الحول سرق منه.
إذا بعد
لكن لم يقل إلي، ما بغاش، لم يقل إلي.
أيوة نعم. إذا بعد مرور الحول معناها الزكاة فيه، على من يقول، على قول من يقول من العلماء بوجوب إخراج الزكاة في الذهب، إذا سرق بعد الحول معناها الزكاة فيه، إذا سرق قبل الحول ما في زكاة. طيب سعيدة من ليبيا. سعيدة، نعم تفضلي.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة سؤالي يا شيخ.
نعم
سؤالي يا شيخ.
تفضلي.
ما صلاة القصر ما مدتها؟ قديش مدة صلاة القصر؟
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله. أبو محمد من المغرب. أبا محمد. طيب من الجزائر. طيب الأخ عبد الله، تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بارك الله فيك، أعطيت زوجتي ذهب، قلت لها خليه معاك حتى أشتري سيارة. تمام. فقلت إن عشت أشتري سيارة بعد 10 شهور، وين مرت الله يسامحك الذهب، علما بأن عندي أبناء منها يعني. هذا السؤال الأول يا شيخ.
لحظة، إذا أنت الآن أعطيتها، وضعت الذهب عندها أمانة.
إيه.
يعني الذهب ملكك، وضعته عندها أمانة.
إيه.
هل هو من نوع الحلي يعني يلبس ولا ذهب سبايك؟
لا يلبس.
أي فإذا أنت اشتريت ذهبا حليا وجعلته عندها أمانة.
فإذا عشر شهور.
لاحظ. إذا حال الحول طبعا عليك الزكاة لأنك أنت صاحب المال.
أنا ما أتكلم بارك الله فيك عن الزكاة يا شيخ، أنا أسأل هل إذا مت أنا الله يسامح تأخذ هي ولا لا وصية الوارث، ولا هبة معلقة بشرط، أم ماذا بارك الله فيك؟
أيوة إذا أنت الآن قلت سأشتري سيارة بعد 10 أشهر، يعني يمكن تحتاج وتأخذ منها عشان تشتري السيارة.
أي نعم.
وإذا مت إيش قلت لها؟ إذا مت إيش يصير؟
إذا مت خذي لك الله يعافيك.
أيوة إذا مت خذي أنت، هذه وصية والوصية لا تجوز لوارث.
طيب الشيخ قول لي وهبة بشرط.
الهبة في حياتك الآن تهبها وتملكها الآن. أما تقول إذا مت خذيه، هذه صارت وصية والوصية لا تجوز لوارث. حياك الله. نوال من الجزائر، تفضلي نوال.
يا شيخ أنا عندي وليد عمتي يهدر معايا في التليفون.
نعم.
عندي وليد عمتي يهدر معايا في التليفون وقال لي بلي انا نحبك وناويني نوكع الحلال، اسكو يجوز هذا الشيء ولا لا؟ لا
لم افهم السؤال.
عندي وليد عمتي يهضر معايا في التليفون.
لحظه، شو عندك ولد عمك؟
يهضر معايا في التليفون، يتكلم معي في التليفون.
يتكلم معك بالتليفون؟ ايوه.
وقال يقول لي بلي نحبك وناويك الحلال،
يعني
هل يجوز هذا الشيء ولا لا؟ لا
يريد الزواج منك؟ يريد الزواج؟
ايه
خلاص، يجي يريد الزواج، يجي من الباب، يجي من الباب يروح لوليك. يقول أريد أن أتزوج فلانة وأخطب فلانة، أما نسوي علاقات مع رجل أجنبي، هو أجنبي فلا، ما رجل أجنبي ما يتصل على المرأة يقول أنا أحبك وأحبك وما أحبك، يريدها يروح لأبيها يخطبها من أبيها، فأتوا البيوت من أبوابها. أبو أحمد تفضل. أبو أحمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي يا شيخ، ما حكم بيع أجهزة الريسيفر من غير برمجتها؟
ما حكم بيع أجهزة الريسيفر؟
أيوة من غير برمجتها،
يعني اللي يشتريها هو اللي برمجها.
أيوة.
أي
شكرا جزيلا.
حياك الله حياك الله. طيب أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
لو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود تقربا إلى الله تعالى وشكرا على إنعامه بنعمة الولد، وجمهور أهل العلم على أنها سنة مؤكدة، وهي كما قال صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، ويشترط في سنها ما يشترط في الأضحية بالضأن والمعز، فالضأن ما أتم 6 أشهر فأكثر، والمعز ما أتم 1 سنة فأكثر، ولا يباع لحمها ولا جلدها ولا شيء منها، ويتقى فيها من العيوب ما يتقى في الأضحية، العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والهزيلة. ووقت ذبح العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود، فلا تصح عقيقة قبله، وتستحب العقيقة في اليوم 7، فإن تعذر فيسن ذبحها في 14، فإن تعذر انتقلت إلى 21، ويوم الولادة يحسب من 7، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلة، بل يحسب اليوم الذي يليها. قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم 7 ويسمى فيه ويحلق رأسه، والعقيقة يؤكل منها ويهدى ويتصدق، ولم يرد في ذلك تحديد، فكيفما فعل فجائز، ويجوز أن يخرج اللحم نيئا أو مطبوخا، والطبخ أفضل، فهو زيادة في الإحسان وشكر النعمة. حرص الإسلام على زرع المحبة والود بين المسلمين، وعلى اقتلاع أسباب التباغض والشحناء من بينهم. ومن المعاملات التي تورث التباغض بين المسلمين بيع المسلم على بيع أخيه أو شراؤه على شراء أخيه، لذلك نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يبع بعضكم على بيع أخيه، والشراء مثل البيع، فيحرم شراء المسلم على شراء أخيه. ومثال البيع على البيع: اشترى زيد من عمرو سيارة 10,000، فذهب رجل إلى زيد وقال له: أنا أعطيك مثلها 9، أو أعطيك أحسن منها 10، أو أبيعك مثلها 10، فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل. مثال الشراء على الشراء: باع زيد لعمرو سلعة 9، فجاء آخر وقال للبائع: بعتها على فلان 9؟ قال: نعم. قال: أنا أعطيك فيها 10، أو بعها لي أنا 9، ودعك منه. والراجح أن البيع على البيع حرام، سواء كان ذلك في زمن الخيار أو بعد تمام البيع، لأنه مما يورث الشحناء والبغضاء بين المسلمين.
جهل وظلم، فرقة وقطيعة، شرك وضلال، هكذا كان الحال، فيأذن الله بإشراقة فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات. محمد رسول الله، وصفه ربه بقوله:
وإنك لعلى خلق عظيم،
فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله أحد من البشر، فقد ثبت أنه كان أوفر الناس عقلا، أجودهم نفسا، أرحبهم صدرا، أشدهم حياء، كان أشجع الناس وأزهدهم في الدنيا وأكثرهم تواضعا، يعين أهله ويخيط ثوبه ويخدم نفسه، يزور المسلمين وغير المسلمين ويعود مرضاهم ويدعوهم إلى الخير. كان صادق اللهجة، راسخ المبدأ، أعدل الناس، أرفقهم بالضعفاء، أنصف المرأة والطفل، وشملت رحمته حتى الحيوان، أثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين. فيقول الألماني يوهان غوتا: إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد. ويقول الإنجليزي جورج برناتشو: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد. بل قال تولستوي الأديب العالمي: إن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة. ولنصرته، لنعرف قدره ومكانته، ولننشر في الناس فضائله ومكارمه، ولنقتدي به ونمتثل أمره، ولنذب عن شريعته وندفع عنها الشبهات. فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل رسالة رب العباد إلى عباده وتعريفهم به، لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره ولا البشرية بمكافأته. فقد عاش حياته يبلغ الخير لأمته، ولم يكتفي بهذا، بل سأل ربه أن يشفعه فيهم يوم القيامة، وصدق الله:
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
حياكم الله يا الإخوة والأخوات. تقول: زوجي عنده محل الحلاقة. طيب، الأصل في حلاقة، يعني قص الشعر وحلاقة، هذا الأصل الإباحة، ولكن هناك أمور ممنوعة، يعني حلق اللحية مثلا لا يجوز أن يفعله، قصات فيها تشبه بالكفار أيضا لا يجوز أن يفعلها، قصات فيها تشبه بالكفار، القزع، حلق بعض الرأس وترك بعض الرأس، القزع لا يجوز كذلك. إذن هناك أشياء معينة في الشعر ممنوعة، بقية الأشياء مباحة. فإذا تكون الأجرة حلالا إذا لم يرتكب محرمات في عمله. بعضهم يقول: أنا أريد أن أتحول إلى حلاق أطفال حتى أخرج من موضوع اللحى. طيب، لا بأس، ولكن أيضا ستراعي بقية الأشياء في الحلاقة. يقول السؤال: أن تعمل في القطاع الصحي الحكومي والفترة الصباحية يعمل فيها الأطباء، ثم في الليل يكون العمل بالتناوب، والمدير جعل كل طبيب في ليلة. طيب، إذا كان هذا المدير مخولا عنده صلاحيات، يعني من جهة العمل، بأن يرتب الأطباء في نوبات، فلا مانع، هذا مدير مخول ورتبهم بهذه الطريقة وراعى مصلحة العمل وراعى أحوالهم ومصلحة العمل، ما في تلاعب، ما في محاباة، والله لأن هذا فلان صديقه وهذا صاحبه مثلا، لا، هو يراعي، راعى مصلحة العمل، ويكفي مثلا طبيب في كل ليلة، ما يحتاج أكثر من واحد. المهم أنه إذا كان مخولا وراعى مصلحة العمل فلا بأس، خلاص، ترتيب المدير على، لابد يكون في ترتيب وتقسيم أعمال وجدول مناوبات، فقام بعمله. يقول السؤال: زوجها يسب ربها ودينها. طبعا سب، يعني ماذا بقي بعد سب الرب من الكفر؟ يعني إلا أن يكون جحد وجوده، يعني الملحد الذي يجحد وجوده. فسب الرب من أعظم الكفر. أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم، فهو كفر صريح. طيب، وإذا هي سمعت ذلك تقول له اتق الله، هذا كفر بالله، تسب ربك الذي خلقك، ماذا بعد هذا من الضلال؟ تب إلى الله، استغفر الله، انطق بالشهادتين، ادخل في الدين لأنك كفرت ونقضت إسلامك ونقضت دينك وخرجت عن الملة وفارقت دين الإسلام، عد إلى الله، عد إلى الدين، تلفظ بالشهادتين. فإن تاب الحمد لله، وإذا ما تاب وأصر على سب الدين وهو الآن يعلم، ما في واحد يعني يقول والله أنا يخفى علي حكم سب الرب. من الذي يخفى علي حكم سب الرب إلا أن يكون مجنونا؟ إذن إذا أصر لا يجوز أن تبقى معه لحظة. قال الله لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هذا إنسان كافر يسب الله، كفر صريح جدا، كفر واضح جدا، دعي للعودة للإسلام امتنع، أصر على الكفر والبقاء على الكفر والنطق بالكفر، فلذلك لا يجوز أن تبقى معه لحظة، والله يعوضها خيرا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ولا خير لها في البقاء مع واحد كافر مرتد عن الدين، مرتد يسب الله. ماذا بقي من المقدسات والمحرمات؟ ماذا بقي بعد هذا؟ نسأل الله السلامة والعافية. يقول السؤال، واحد عليه دين وله دين، يجب على من لديه مال زكوي أن يؤدي زكاته إذا حال عليه الحول ولو كان عليه دين، في أصح قولي العلماء، لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة على من لديه مال إذا حال عليه الحول، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عماله بأخذ الزكاة ممن عليه زكاة، ولم يأمرهم أن يطرحوا الديون أو يسألوا الناس هل عليكم دين ويقومون بخصمه، لا، ولو كان لنقل وعرفناه. فتجب الزكاة على المال الذي في يدك ولو كان عليك دين، إذا سددت الدين قبل الحول سينقص المال وتنقص الزكاة. خذ من أموالهم صدقة. وكذلك جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا قال أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، فالزكاة في المال وليست في ذمة الإنسان، والدين واجب في ذمته، فالجهة منفكة. إيش يعني منفكة؟ خذ من أموالهم صدقة، أنت عندك مال في يدك طلع زكاته. طيب عليك دين في ذمتك، هذه جهة أخرى. إيش يعني الجهة منفكة؟ الآن عندك مال في يدك وعليك دين في ذمتك، خلاص هذول جهتان منفصلتان. خذ من أموالهم صدقة، طلع، طبق الآية، المال معك ولا لا؟ في يدك ولا لا؟ خلاص طلع. طيب الدين الذي لك، خلصنا من الدين الذي عليك، الدين الذي لك إذا كان على مليء باذل، يعني لو طالبته أعطاك مباشرة، بذل وأعطى، مليء غني مقتدر، فالزكاة واجبة عليك لأنه كالمال الذي في يدك. المال عند مليء باذل، عند غني قادر يعطي، كأنه في يدك فعليك زكاته. وإن كان على معسر، مماطل، فقير، معدم، ما في زكاة لأنه كالمال المعدوم. طيب يقول أيضا السؤال، يقول السؤال أه ماذا بالنسبة ل ماذا بالنسبة لزراعة الحشيش؟ طبعا زراعة الحشيش من أعظم المنكرات. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر حاملها وعاصرها ومعتصرها وأكل ثمنها والمحمولة إليه والبائع والشارب، طيب الآن الذي يزرع الحشيش يعني هذا شره يصل إلى كم واحد؟ يعني الذي يتعاطى هذا يجني على نفسه واحد، الذي يزرع الحشيش هذا المحصول سيتحول إلى مخدرات تسوق، ممكن هذا يروح لألف شخص، ألف. ولذلك فإن زراعة الحشيش من أعظم المنكرات وحرام، سحت والعياذ بالله، سحت. طيب السؤال الكلالة، الميت الذي ليس له أب ولا ابن، هذا مات وترك إخوة لأب وإخوة لأم كما جاء في السؤال، مات كلالة لا أصول ولا فروع وترك إخوة لأب وإخوة لأم، أما الإخوة لأم فإنهم يرثون الثلث بنص كتاب الله، يرثون الثلث يقسم عليهم ذكورا وإناثا لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذن الإخوة لأم يمتازون بأشياء، أولا يرثون فرضا، لأن الإخوة لأب الإخوة الأشقاء يرثون تعصيبا يعني يأخذ الباقي، الإخوة لأم يرثون فرضا الثلث، ثانيا لا يسقطون يعني لا يحجبون، ثم طبعا لو وجد معهم إخوة لأب لا يحجبونهم، ثم أيضا ذكرهم وأنثاهم سواء، لأن الله قال فلكل لها وله لها وله فهم شركاء في الثلث، فذكرهم وأنثاهم سواء. والإخوة لأم إذا كانوا ذكورا أو إناثا، ذكورا وإناثا فللذكر مثل الأنثى، هذه من الحالات التي لا يكون للذكر ضعف الأنثى، في حالات في المواريث الذكر مثل الأنثى، وهذا منها الإخوة لأم. طيب إذن الإخوة لأم يأخذون الثلث وذكورهم وإناثهم سواء، وهذا من عظم فضل الأم، الشرع جعل من يصل إلى الميت بأم يأخذ فرضا من عظم منزلة الأم. طيب الثلث راح للإخوة للأم والأخوات للأم، والإخوة لأب نقول يأخذون الباقي تعصيبا، قال عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. من هو أولى رجل ذكر في هذه الحالة؟ هؤلاء الإخوة لأب، هؤلاء الإخوة لأب. طيب الإخوة لأب إيش وضعهم بالنسبة للذكورة والأنوثة، الذكر والأنثى؟ نقول للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب يقول بعضهم ما نعرف عنوانه، نقول نصيبه يوضع، يعزل نصيبه، ما أنت الآن ما تعرف أين عنوانه، غدا تعرف، يتبين يظهر، يسأل عنه، يرجع من سفر، يجعل نصيبه بمعزل أمانة حتى يظهر. طيب، يقول أيضا السؤال هنا: رزقت ببنت ولا أملك ثمن العقيقة، يا أخي ما عليك شيء، أنت يعني معسر الآن، يغنيك الله من فضله، وليس على ولدك حرج أو على ابنتك حرج إن شاء الله، فإن أباها لا يستطيع، وهي سنة مستحبة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو حصل جماع بيني وبين زوجتي وبعد ذلك صحينا لصلاة الصبح، هل يجوز أغسل مكان الجنابة وألحق الصلاة وبعدين أغتسل؟ لا طبعا، لا طبعا، لازم، يجب عليك أن تغتسل إجماعا، يعني يجب عليك أن تغتسل إجماعا ولو فاتت صلاة الجماعة، ولو فاتت صلاة الجماعة. ما هي صفة مسح الرأس؟ أن يذهب بكفيه المبللتين إلى الخلف ويعود، هذه السنة، ولو ذهب فقط صحيح. مسح أكثر الشعر صحيح، لكن يحرص على استيعابه خروجا من خلاف أهل العلم. فامسحوا برؤوسكم الباء للإلصاق، قال بعضهم للتبعيد، والأحوط أن يستوعب رأسه بالمسح. يقول السؤال بالنسبة للريسيفر: النصيحة أنك ما تدخل في هذه التجارة. ليش؟ لأنه فيها شبهات. الآن هذا يأخذ الريسيفر، أغلب مستخدمي الريسيفرات يستخدموها في المباح ولا في المحرم؟ يعني الذي يتقي ويحرص ويتجنب الحرام مع الأسف أقل، ولذلك لا تدخل في الموضوع. وأصلا الحكم للأعم الأغلب، إذا كان الأعم الأغلب يستعملها في محرمات فلا يجوز، فلذلك اطلع منها، اطلع منها. طبعا في ريسيفرات مبرمجة ومجهزة على أشياء معينة، وربما لا تقبل إضافات أو لا تقبل يعني إلا المبرمج نفسه يسويها، خلص هذه إذا كانت ريسيفرات يعني موضوع فيها قنوات شرعية مباحة فلا بأس، لأنك تبيع ريسيفر مبرمج ما يستعمل في محرمات، هذا أمره أمر آخر. طيب، يقول: أسدد الضرائب من الربا. نقول: لا يجوز للإنسان أن يستفيد من الربا بشيء ولو في دفع الظلم عن نفسه. الآن قل إن الضرائب ظلم، لا يجوز أن تستفيد من الربا ولو في دفع الظلم عن نفسك، بل تخلص منها. الربا هذا أعطي الفقراء والمساكين، وإذا ظلمت وأخذ منك مال عنوة أنت تؤجر يوم القيامة في قصاص. طيب، يقول: أحلم أني في الحمام. الله أعلم، ما أدري عن تفسير الأحلام وليس لي فيه علم، فاسأل الله خيره وتعوذ بالله من شره، هذا الذي أقوله لك، اسأل الله خيره وتعوذ بالله من شره. هل يصح حديث دواء عرق النساء ألية شاة عربية تذاب وتجزأ تشرب على الريق؟ نعم، صح ذلك الحديث، صح بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. معنى عربية يعني تأكل من أرض الله، يعني ما هي عايشة على الكيماويات وعلى هذه، لا، عربية في ترعى في البر، ترعى في البر، يعني مرعاها طبيعي، مرعاها طبيعي. طيب، هذه أيضا أخت تكرر أن يعني مسألة البحث عن زوج، نقول: إن شاء الله إذا تيسر أن ندلك ندلك إن شاء الله، وإذا كان لك شروط اذكريها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنتا. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت، فواظبه وخذ بالجد فيه.